أعني التي فيها البنات لا التي خصت بها أزواجه فأثبتي. حدد المراد ووضح المقصود وبين أن المراد آية الأحزاب التي في أواخرها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما الدليل على أنها نزلت بالليل؟ القصة نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا بالليل كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة. فخرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين لقضاء حاجته وهي لا تخرج إلا بالليل كغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد منع نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج ولا في الليل لئلا يتعرض لهن أحد، ثم قال لها لما رآها قد عرفناك يا سودة. وسودة امرأة معروفة لتميزها في جسمها، امرأة طوال مثابطة ثقيلة، فعرفها عمر ويعرفها غير عمر، وهي متحجبة الحجاب الكامل وتعرف بجسمها. قد عرفناك يا سودة، تأذت من هذا الكلام فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أعني التي فيها البنات التي خصت بها أزواجه فأثبت. النساء لا يخرجن إلا بالليل لأن الليل أستر لهن، أستر لهن، والظلام يسترهن زيادة على ما يرتدينه من ثياب وجلابيب وخمر وغير ذلك، بخلاف النساء اليوم. وضع النساء مؤذي مقلق، النساء لا يخرجن إلا للحاجة والبيوت ليس فيها كنف فيضطرون للخروج لقضاء الحاجة، وما عدا ذلك امتثالا لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، ما في خروج إلا لحاجة أو ضرورة. وليس من عادتهن ولا من ديدنهن كنساء عصرنا التسكع في الشوارع. كان النساء كما جاء في الخبر لهن حافات الطرق، لهن حافات الطرق، وأدركنا النساء والأمر على ذلك. قبل 30 سنة كانت النساء على حافات الطرق ولا يرى منها شيء ولا يدرى عن حجمها أسمينة هي أم نحيفة أو نحيلة، مما عليها من الثياب والعبايات السابغة المتينة، وقد تلصق عباءتها بالجدار، وإذا وجدت منعطفا لاذت به حتى يمر الرجل. والآن الرجال هم الذين يخشون على أنفسهم، لهم حافات الطريق خشية على أنفسهم، فالله المستعان. وآية الثلاثة الذين، الألف للإطلاق، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة، يعني بسورة التوبة يقينا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الذين خلفوا عن غزوة تبوك، والأصل أنهم تخلفوا من غير عذر، وصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس لهم عذر، فتخلفت توبتهم وقبول عذرهم لمدة 50 يوما، والقصة مشهورة في الصحاح وغيرها. هذه الآية نزلت بالليل، نزلت بالليل يقينا لما في الصحيح من حديث كعب قال: فأنزل الله توبتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل. فنزول آية الثلاثة الذين خلفوا كان بالليل. فهذه المذكورات من الآيات بعض لليلي على هذه الآيات، بعض الآيات التي وردت الأخبار بأنها نزلت في الليل، فهذه الآيات المذكورات بعض لليلي على أن الكثير من الآيات نزل بالنهار، على أن الكثير بالنهار نزل. وتقدم أن اليقظة في النهار والنوم في الليل والنزول في حال اليقظة. يقول قول المؤلف: مائدة مع ما تلت أنفال، أليس التالي هو الذي بعد المذكور فيكون المراد مع ما تلت الأنعام، والأنعام مكية، فيكون الأولى ما قبلها مثلا. ما تلت يعني ما تلته وتبعته هذه السورة. اللفظ يحتمل لكن هذا توجيهه. يقول بعض المفسرين يقول عن بعض الآيات: هذه فيها إيقاعات موسيقية ونغمة الآيات وجرس الآيات، وتكرر هذا في بعض تفاسير المعاصرين، لكن يجب أن يصان القرآن عن مثل هذه الألفاظ. ومن ذكر هذه الألفاظ لا شك أنه متأثر، إما بماض وسابق له أو ببيئة محيطة له، وإلا من عاش في بيئة محافظة ينفر من كل لفظ لا يليق بالقرآن، سيما بعض الجهات وبعض المجتمعات يسمعون الأغاني ويسمعون الموسيقى ليل نهار وهم يرون تحريمها، لكن يسمعونها بكثرة من الفساق من غير نكير، وصار إنكارهم لها خفيف وتداولهم لألفاظها سهل. لكن المجتمعات المحافظة هذه يمكن ما يقول نغمة ولا موسيقى ولا في بيت شعر، جرس البيت ولا نغمة البيت ولا أبدا، لأنه ينفر من هذه اللفظة، فكيف يقال في كتاب الله جل وعلا؟ ومن أراد شاهد على ذلك يجد بعض الأخوة الذين ظاهرهم الصلاح، تجد نغمة جواله موسيقية ومع ذلك لا ينفر ولا يكترث ولا أو يسمع هذه النغمة ولا يرفع بذلك رأسا، لأنه جاء من بلاد يسمع فيها ما هو أشد من هذا، فهذا شيء يسير عنده، علما بأن بعضهم ينازع بكون هذه موسيقى. لكن كثير من الناس ينفر بطبعه، ينفر من سماع هذه النغمات، فكيف يقال مثل هذا بالنسبة لكتاب الله جل وعلا؟ يقول: ما رأيكم في اختصار الشيخ الألباني لصحيح البخاري، وهل هو أفضل من كتاب الزبيدي؟ لا، اختصار الألباني أفضل من اختصار الزبيدي لعنايته بتراجم الإمام البخاري، وأيضا اختصار الشيخ سعد الشذري طيب لعنايته بهذه التراجم، لكن يبقى أن الأصل لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، والاقتصار على المختصرات من أمارات الحرمان. يقول: ما رأيك في طبعة البداية والنهاية التي اعتنى بها الشيخ طارق عوض الله؟ هل تنصح الشيخ طبع البداية والنهاية؟ ما أدري والله، ما سمعت. آخر ما رأينا طبعة الشيخ ابن تركي، وهي أفضل من الطبعات السابقة، لأن الطبعات السابقة فيها أسقاط وتحريف وإدخال من بعض النساخ. يقول: ما رأيكم في مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم مع شرحها؟ مقدمة نافعة يستفاد منها إن شاء الله. يقول: إذا أردت أن تعرف وتحفظ الثلاثة الذين خلفوا فهم مجموعون في كلمة مكة، فالميم مرارة، والكاف كعب، والهاء هلال، وأيضا أسماء آبائهم جمعوا في كلمة، الربيع أخذوا من العين، أمية أخذوا الهاء، ومالك أخذوا الكاف، فيجمعون في مكة وعكة، أسماءهم وأسماء آبائهم. طريقة معروفة عند أهل العلم، يضبطون بها ما يريدون. ما رأيكم في تحقيق الشيخ الفقي لكتاب الإنصاف المرداوي؟ فيه أغلاط كثيرة جدا. يقول: ما الفائدة في معرفة أنواع من السور، أنواع السور، من حيث كونها سفري وحضري وليلي ونهاري وصيفي وشتاء؟ ألا ترى أنها من فضول العلم؟ لكن على طالب العلم أن يعنى بكتاب الله جل وعلا وبجميع ما يتعلق به، وإذا ما بقي من تضيع الوقت إلا في هذه الأمور فنعم الضياع، إذا كان هذا هو الضياع. يقول: هل أواخر سورة آل عمران نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل جاء ما يدل على ذلك؟ يقول: ما أفضل تحقيق لكتاب تفسير ابن كثير؟ ذكرنا مرارا أن طبعة مكتبة أولاد الشيخ بمصر هي أصح الطبعات وأكثرها خدمة، وإذا ضم إليها طالب العلم طبعة السلامة، طبعة مكتبة الطيبة، وطبعة البنا، لأن الكتاب جدير بالعناية، وهذه طبعات ما تكلف شيء، يعني مصورات ما تكلف شيء. كنا نقول قبل ذلك: لو اعتنى طالب العلم بطبعة الشعب، لأن الطبعة محررة متقنة، إلا أنها على العرضة الأولى من التفسير. الحافظ ابن كثير ألف الكتاب في أول الأمر، وكتب عنه نسخة هي محفوظة بمكتبة الأزهر أول عرضة، ثم أضاف إليه نقول من تفسير القرطبي والزمخشري والرازي، نقول أحيانا صفحة وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، هذه النقول لا توجد في النسخة الأزهرية التي طبعت عنها طبعة الشعب، فيضم إلى طبعة الشعب نسخة أخرى توجد في هذه النقول. وعلى كل حال الكتاب جدير بالعناية. يقول: ما رأيكم في سورة المجادلة والمجادلة؟ إن نظرنا إلى المرأة فهي مجادلة، وإن نظرنا إلى القصة فهي مجادلة، وبهذا وضبطت بهذا وهذا. هل حصر الزمزمي بمنظومته جميع الآيات الليلية والنهارية؟ لا، لم يحصر. وهل حول إيش؟ ما كان اتجاه قبلة المسجد الأقصى؟ وهل حولت إلى الكعبة؟ ومتى ذلك؟ كيف ما كان اتجاه، أو متى الاتجاه قبلة؟ وهل حولت إلى الكعبة؟ ومتى ما كان اتجاه قبلة المسجد الأقصى؟ يعني المسجد الأقصى قبلته إلى أي جهة؟ ما هو هذا هو المراد؟ نعم، يعني هل جهة استقبال الذين يصلون في المسجد الأقصى إلى أين؟ يعني قبل التحويل؟ لا، كيف يصلي المسلمون قبل تحويل القبلة؟ هذا كلام، وهذا السؤال والعهدة عليه. وهل فيه مسلمون في ذلك الوقت؟ قبل تحويل القبلة، يعني القبلة حولت في السنة الثانية 16 شهر أو 17 شهر، هل في بيت المقدس مسلم ليقال أين قبلة المدينة؟ النصارى يصلون إلى جهة المشرق، ومتى وكيف، حيث أني لم أجد إجابة لهذه الأسئلة. يقول: أرجو أن تدلني على كتب أحضر منها أو حضر منها هنا درس الموطأ والألفية والمنظومة. إيش أيسر الشروحات؟ الموطأ كأن شرح الزرقاني، مختصر جدا ومناسب للوقت المتلاحق بالنسبة لطالب العلم، وإلا فكتب ابن عبد البر لا يعدلها شيء، لكن لضيق الوقت، ضيق وقت الطلاب وتعدد الكتب، تعدد الدروس، يعني لو اقتصر على الزرقاني فيه خير إن شاء الله تعالى. والألفية شرح المؤلف مختصر وواضح ونفيس أيضا وأصل في الباب، وشرح الشيخ زكريا فتح الباقي زكريا الأنصاري فيه تنبيهات ما تعرض لها لا المؤلف ولا السخاوي على طوله. ومن أراد الاستيعاب فكل صيد في جوف الفراء في السخاوي. المنظومة لها شروح لكنها غير موجودة، غير موجودة. منظومة الزمزم لها شروح من قبل محسن المساوي وعلوي المالكي وأيضا الفاداني وغيرهم، لها شروح معروفة في الحجاز، ما هي معروفة عندنا في نجد لكن هي معروفة في الحجاز، لأن أكثر من تصدى لشرحها من أهل مكة. مع الأسف أنه ما أعيد تصويرها.
ثابكم الله. 17 الصيفي والشتائي. صيفيه كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. 19 كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع 17 الصيفي والشتائي، يعني ما نزل في الصيف في فصل الصيف وما نزل في فصل الشتاء. ومن المعلوم والمعروف أن السنة 4 فصول، هل معنى هذا أن القرآن ما ينزل إلا في الصيف والشتاء؟ يعني ما نزل شيء في الخريف ولا في الربيع؟ ما نزل شيء في الربيع أبدا؟ الشتاء والصيف نزل، ذكر، ذكر ما نزل في الصيف وذكر ما نزل في الشتاء، لكن ما نزل شيء في الربيع ولا في الخريف. نعم الخريف يلحق في الشتاء، يلحق كل فصل بالذي قبله لشهرة الفصلين المذكورين. ولذا لا تجد آية منصوص عليها أن نزلت في الخريف، وأهل العلم يتتبعون ذلك في الآثار. صيفيه أي القرآن كآية الكلالة، كآية الكلالة، والكلالة في الفرائض معروفة، من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. وفي الكلالة آيتان وكلاهما في سورة النساء، الأولى في أوائلها والثانية في آخرها، فالصيفية منهما الأخيرة التي في آخر سورة النساء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكثر وألحف وألح في السؤال عن الكلالة، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلالة، وطعن بأصبعه في صدره وقال: ألا تكفيك آية الصيف؟ يعني الآية التي في آخر سورة النساء، وأما الآية التي في أوائلها فهي شتائية كما قال أهل العلم. والشتاء من القرآن كالعشر في عائشة، كالعشر الآيات من سورة النور التي نزلت في قصة عائشة اتهامها وبراءتها في قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر 10 آيات حيث نزلت براءتها من السماء. هذه الآيات 10 نزلت في الشتاء، نزلت في الشتاء، وجاء في قصة الإفك من حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الآيات وإن العرق ليتحدر من جبينه في وقت شات، في وقت شات. فيدل هذا على أن هذه الآيات في قصتها نزلت في الشتاء. وإن نازع بعضهم في الدلالة على المراد من هذه الآيات على وجه الخصوص، وأن هذه كانت صفته عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي باستمرار في هذه الآيات وغيرها، إنها إذا نزلت تحدر منه العرق سواء كان في الشتاء أو في الصيف عليه الصلاة والسلام، لشدة ما يلقى إليه وثقل ما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. والنوع التاسع الفراشي، وهذا له مقابل ولا ليس له مقابل؟ له مقابل ولا ليس له مقابل؟ فيه نوم غير فراش، ينام على 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 غير فراش عليه الصلاة والسلام، لكن الفراش عموم ما يفترش، عموم ما يفترش، والمراد بذلك ما نزل في النوم أو حال التهيؤ له في النوم أو حال التهيؤ له، على الخلاف في سورة الكوثر. الفراشي من الآيات كآية الثلاثة المقدمة، ثلاثة الذين خلفوا، دام نزلت في الثلث الأخير من النوم من الليل فتكون في فراشه، لأنه في الثلث الأخير هل في فراشه أو حال قيامه للصلاة. كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، أن هل هذا يقال في نومه أو الثلث الأخير ما يلزم منه النوم؟ نعم، جاء ما يدل على أنه في فراش أم سلمة، ما يدل على أنه في فراش أم سلمة، وإن جاء ما يعارضه من قول عائشة أنه ما نزل عليه الوحي إلا وهو في فراشه، أن ما نزل عليه الوحي في بيت امرأة من نسائه إلا عند عائشة رضي الله عنها، فيعارض هذا. وإن كان الإجابة ممكنة أنه حال اجتماعها به، يعني ما نزل في بيت أحد من أمهات المؤمنين حال اجتماعها به، قد تكون ليست في البيت كما يقول بعضهم في الإجابة عن هذا التعارض. يلحقه النازل مثل الرؤيا، يعني حال النوم يلحقه النازل مثل الرؤيا كسورة الكوثر. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغفى إغفاءة في المسجد قال لقد نزلت علي آنفا سورة ثم تلاها، ثم تلا سورة الكوثر لما أغفى إغفاءة. يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا. فلا يقال أن من القرآن ما نزل في حال النوم والنوم مظنة لعدم الضبط، والنوم مظنة لعدم الضبط، فكيف يتلقى القرآن في حال النوم؟ نقول لا، الأنبياء وضعهم يختلف عن سائر الناس. النبي ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ورؤيا الأنبياء وحي، ولا يتلبس بهم الشيطان ولا يتمثل لهم. بعض العلماء يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن أحاديث فصححها، نعم قال هذا حديث صحيح. فهل يثبت بمثل هذا تصحيح ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق لا يتمثل به الشيطان؟ لماذا؟ يعني أن الدين كمل بوفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. والرؤى لا يثبت بها حكم، لكن قد يقول قائل صح الخبر في أن الشيطان لا يتمثل به، من رآني فقد رآني، رآني رأى الحق، من رآني فسوف يراني، هذه روايات، لكن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. فإذا رآه فسأله عن حديث أشكل عليه فقال حديث صحيح، يثبت التصحيح بهذا. أثبته جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم، والسيوطي منهم، السيوطي منهم، وبعضهم أبدا لا يشكل عليه شيء البتة، لا يشكل عليه شيء، وهذا نوع من التخريف، يعني على حد زعمه الخط ساخن، لا أشكل عليه شيء، انسدح اضطجع في فراشه وسمع كل ما يريد. والشيطان يتلاعب بعقول أمثال هؤلاء، وإن لم يصح تمثله بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو افترضنا أن شخصا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حديث وصححه، لا يقبل مثل هذا التصحيح. لماذا؟ لأن حالة النوم من قبل الرائي ليست حالة ضبط، ليست حالة ضبط. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلام، لكن هل نضمن أن هذا نقل الكلام كما قيل؟ النوم ليس بحال ضبط. وهذا جواب سديد عن مثل هذا التخليط. يقول كيف يجمع بين ما ذكر من نزول القرآن في النوم وبين ما ذكر في بداية الدرس من أن النهار هو الأصل في النزول؟ نعم يبقى الأصل، لكن ألا يأتي شيء في الليل؟ ما ذكرنا الليلي، جاء الليلي ومنه هذا. نقف على النوع العاشر من أسباب النزول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم: النوع العاشر أسباب النزول، وصنف الأئمة الأسفارا فيه فيمم نحوها استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي الرفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل وصحتي، أشياء كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع العاشر أسباب النزول، أسباب النزول، الأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، والسبب هو الباعث على الشيء، هو الباعث على الشيء. وأسباب النزول بالنسبة للقرآن كأسباب ورود الحديث. قد يقول قائل: ما الداعي لمعرفة السبب؟ الذي يهمنا النازل، وهو الذي نتعبد به، وكون الآية نزلت في قصة فلان أو فلان، وكون الحديث ورد في شأن فلان أو فلان، لا يهمنا. العلماء عنوا بذلك عناية فائقة، وصنفوا فيه المؤلفات. أسباب النزول له فوائد كثيرة. أولا، أن معرفة السبب مما يورث العلم بالمسبب، معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. فكم من آية نقرأها ولا ندري ما مراد الله فيها، ولا يتضح لنا وجه ارتباطها بما قبلها وما بعدها، ثم إذا اطلعنا على السبب، إذا اطلعنا على السبب زال الإشكال. والعرب يقولون: إذا عرف السبب بطل العجب، يعني تسمع كلام تتعجب منه، كيف يقال مثل هذا الكلام، لا تدري ما وجهه، لكن إذا عرفت سببه تبين لك معناه. السبب قد يحتاج إليه في قصر الحكم العام على مدلول السبب، قد يحتاج إليه في قصر الحكم العام على مدلول السبب. الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا بعض الآيات، فلما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام السبب زال عنهم الإشكال. استشكلوا ما جاء في آخر البقرة، استشكلوا ما جاء في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخره، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. في بعض الروايات ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، زال بهذا الإشكال. قد نحتاج إلى قصر الحكم العام على سببه. المعروف عند أهل العلم قاطبة، ونقل فيه الإجماع، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يلجأ إلى خصوص السبب إذا كان العموم معارض بما هو أقوى منه. مثال ذلك: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. العموم يدل على أن من صلى إلى أي جهة صحت صلاته، والأدلة دلت على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا عرفنا سبب النزول وهو أنهم اجتهدوا الصحابة في الصلاة فصلوا إلى جهات متعددة، فنزل قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية مقصورة على سببها، يعني في من خفيت عليه القبلة واجتهد ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة. مثال ذلك من الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، مع حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. الحديث الأول يدل على أن الصلاة لا تصح من القاعد المستطيع للقيام مطلقا، والثاني يدل على أن الصلاة تصح من القاعد المستطيع مطلقا، التعارض تام. لكن إذا نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني، من أركان الصلاة القيام مع القدرة، قيام مع القدرة، والعلماء يقولون القيام في الفرض مع القدرة. لماذا؟ ما حملوا على عمومه لوجود المعارض. فالحديث الثاني صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم له سبب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، دخل المسجد، والمدينة محمة، يعني فيها حمى. لما دخل المسجد وجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. هذا سبب الورود. أخذ منه أهل العلم أن صلاة النافلة تصح من قعود ولو كان قادرا مستطيعا، أخذا من سبب الورود. كونهم يصلون قبل حضور النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد ووجدهم يصلون، دل على أنها نافلة، إذ لا يصلون الفريضة حتى يأتي عليه الصلاة والسلام، كما دل الخبر على أنهم يستطيعون القيام. فمن صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضة صلاته باطلة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. من صلى في الفريضة أو النافلة وهو عاجز صلاة صحيحة وأجره كامل، فإن لم تستطع فقاعدة. من صلى النافلة من قعود وهو قادر على القيام صلاته صحيحة لكن أجره على النصف. فهذه من فوائد معرفة سبب النزول، أيضا معرفة الأسباب، أنه لا يشك في دخول الصورة التي تضمنها السبب في العام. يقول أهل العلم دخول السبب في النص قطعي، دخول السبب في النص قطعي. لو جاء طالب مثلا إلى شيخ من الشيوخ وقال إن الكتاب الفلاني المقرر في الدرس الفلاني ما يوجد في المكتبات، والطلاب ظروفهم ما تساعدهم على أن يبذلوا الأسباب المكلفة لإحضار الكتاب أو تصوير الكتاب، ثم الشيخ بطريقته دبر بعدد الطلاب ثم أعطى جميع الطلاب إلا هذا الطالب الذي جاء إليه، هذا حسن ولا ما هو حسن؟ لا، أولى الناس بالكتاب هذا الطالب الذي هو سبب في إيجاد الكتاب. فأهل العلم يقولون دخول السبب قطعي، دخول السبب قطعي. فهذه من فوائد معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن وأسباب الورود بالنسبة للحديث. وصنف الأئمة الأسفار، صنف الأئمة في هذا النوع أسفار، يعني كتب، أئمة جمع إمام والأسفار جمع سفر وهو الكتاب، صنفوا في هذا النوع، فيه يعني في هذا النوع كتبا متعددة، منها الواحدي مثلا صنف في أسباب النزول، والسيوطي صنف في أسباب النزول، وغيرهما صنفوا. يقول فيمم، اقصد نحوها استفسارا، اقصد نحو هذه الكتب الذي صنفها الأئمة في أسباب النزول ويممها، واقصدها واقصد نحوها استفسارا، يعني اطلب من خلال هذه الكتب أسباب نزول القرآن، واطلب أيضا من أسباب ورود الحديث أسباب ورود السنة. وهناك أسباب ورود الحديث للسيوطي، وفيه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني، وهو أوسع من كتاب السيوطي. فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي الرفع وإن بغير سند فمنقطع، يعني ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوع، ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوع. كيف مرفوع والقائل ابن عباس ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القائل ابن عمر أو القائل أبو هريرة؟ قالوا مرفوع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في التنزيل ذكر أو لم يذكر. النزول على من؟ التنزيل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهو طرف في التنزيل سواء ذكر أو لم يذكر. وعليه حمل أهل العلم كلام الحاكم في قوله أن ما يضاف إلى الصحابي من التفسير أو تفسير الصحابي مرفوع، حمله أهل العلم على أسباب النزول. ولذا يقول الحافظ العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، رفعا فمحمول على الأسباب. لماذا حوروا كلام الحاكم إلى أسباب النزول؟ لأن الصحابي قد يجتهد ويفسر القرآن من غير رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، بل بما يعرفه من لغة العرب أو بما استنبطه مما أتاه الله جل وعلا من فهم، كابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل، فالذي يؤثر عن ابن عباس من التأويل من أثر هذه الدعوة من فهم ابن عباس، وليس بمرفوع، وليس له حكم الرفع. وأما الحاكم فكأنه نظر إلى أن التفسير بالرأي جاء ذمه، والصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس تحري وتثبت في تفسير القرآن من غير مستند. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم إيش؟ نعم، هذا قاله أبو بكر وغيره في لما سئل عن تفسير الأب فاكهة وأب. المقصود أنهم يحتاطون ويتحرون، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، صاحب تحري وتثبت ما يقول في كتاب الله جل وعلا برأيه، ولا يفسر السنة ولا يشرح الحديث برأيه. هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال كل ما يروى عن الصحابة من التفسير له حكم الرفع، لأنه جاء ذم التفسير بالرأي، إذن لا يمكن أن يقول الصحابي إلا بتوقيف. لكن أهل العلم حملوه على أسباب النزول، لأن أسباب النزول النبي عليه الصلاة والسلام طرف ذكر أو لم يذكر. ما فيه يروى عن صحابي الرفع يعني من أسباب النزول، وعرفنا وجه هذا الكلام، رفع. إذا قلنا إنه مرفوع والنبي عليه الصلاة والسلام طرف، فكيف يروى عن جمع من الصحابة أسباب مختلفة لنازل واحد؟ يذكر عن ابن عباس سبب نزول، يذكر عن ابن عمر سبب نزول، يذكر عن كذا. إذا كان مرفوع فمصدره واحد، لا يقع فيه الاختلاف. قد يتعدد السبب لنازل واحد، قد يتعدد سبب النزول لنازل واحد، قد يتعدد النزول عند بعضهم، تنزل الآية مرتين مثلا في قصتين متوافقتين مما يشملهما حكم الآية. وهذا يسلكه بعض العلماء صيانة للرواة الأثبات عن التوهيم. وإلا إذا قلنا إن آيات اللعان نزلت في هلال ابن أمية أو عويمر العجلاني والخبر صحيح في الطرفين، جاء أن آيات اللعان نزلت في عويمر العجلاني في الصحيح، وجاء أنها نزلت في هلال بن أمية، كيف ينزل النازل الواحد لقصتين مختلفتين؟ النازل نزل بسبب أحدهما. فلما حصلت القصة نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم، فتلاه على الصحابة، فسمعه من سمعه، ونقل السبب والمسبب. ثم حصل قصة ثانية فتلى النبي عليه الصلاة والسلام الآية وسمعها من لم يسمعها قبل، فقال فأنزل الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم إلى آخره. فيظن السامع الثاني أنها نزلت لأول مرة. هذا توجيه من بعض العلماء، وبعضهم يحكم بالترجيح فيقول الراجح والمحفوظ وما عداه شاذ. وإذا أمكن صيانة الرواة بقدر الإمكان فلا يعدل إلى الترجيح. ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع. تجدون في كتب التفسير قال ابن عباس نزلت الآية في كذا بغير سند، هذا منقطع، والمنقطع ضعيف، لا بد من البحث عن إسناده والنظر في هذا الإسناد من حيث الاتصال وثقة الرواة، هل يثبت أو لا يثبت. ويوجد في كتب أسباب النزول قدر كبير من الأخبار الضعيفة، وهذا يسأل عن كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، هذا من خير ما يقتني طالب العلم ويستفيد منه، وإن بغير سند فمنقطع. الآن ما يروى عن الصحابي بغير سند منقطع، أو تابعي فمرسل. الآن ما يروى عن الصحابي غير سند منقطع أو تابعي فمرسل، أو تابعي فمرسل، يعني ما يروى عن التابعي فمرسل. ما له حكم الرفع؟ ما له حكم الرفع؟ إن اتصل السند بالصحابي برواة ثقات فالخبر صحيح، وإن روي عن الصحابي وله حكم الرفع فهو مرفوع لكنه ضعيف منقطع. ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع، ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع مما لا يدرك بالرأي هذا مرفوع، فإن اتصل السند إليه فمرسل، لأنه لا بد من ذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي لا يمكن أن يقول شيء مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا عرف بالفرية، لكن المسألة مفترضة في التابعين الثقات الذين يضاف إليه مما له حكم الرفع هذا مرسل، لأنه لا بد أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة وهو الصحابي، فما يرفع التابعي مرسل، ولذا قال أو تابعي فمرسل. فإن انضم إلى الإرسال حذف الإسناد إلى التابعي فهو منقطع كما يقال كما قيل في سابقه، وهو مرسل لعدم ذكر الصحابي، وكلاهما ضعيف. أو صح وصحتي أشياء، أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي. سبب نزول قصة الإفك في القرآن في عشر الآيات من سورة النور، ثبتت القصة في الصحيحين بطولها ثبتت القصة، وهي سبب نزول الآيات في سورة النور التي جاءت لبراءة عائشة رضي الله عنها، والسعي والحجاب من آيات السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. هذه الآية جاءت على سبب، ولولا السبب الذي أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها العروة لقلنا إن الآية لا تدل على الوجوب، لكن لما عرفنا السبب بطل العجب. عروة استشكل وجوب السعي من مجرد رفع الجناح، من مجرد رفع الجناح، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل يكفي في إثبات الوجوب رفع الجناح؟ يعني رفع الجناح غاية ما يدل عليه الإباحة، غاية ما يدل عليه الإباحة، لكن سبب النزول وهو أن الأنصار كانوا يهلون لصنمين ويطوفون بالصفا بين الصفا والمروة من أجلهما، ويطوفون بين الصفا والمروة من أجلهما، فلما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام وكفروا بما عداهم من الأصنام وفرض الحج كان من واجباته وواجبات العمرة، بل من أركانه السعي بين الصفا والمروة، فاستصحبوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية فكرهوا الطواف بين الصفا والمروة، فجاء فنزلت الآية لبيان أن هذا الأمر لا جناح فيه ولا حرج فيه ولا شيء مما تأثمتم به. استصحبوا أنهم كانوا في هذا المكان يسعون من أجل هذين الصنمين. ذكرنا مثال، لو أن إنسانا احتاج إلى كراتين لنقل مكتبته من مكان إلى مكان، فما وجد إلا كراتين دخان، فقال هذه كتب علم قال الله وقال رسوله، وهذه الكراتين كانت ظروف لمحرم، فكيف أشيل الكتب أحمل الكتب من خلال هذه الكراتين التي استعملت في معصية؟ يقال له لا حرج عليك ولا جنح، لأن هذه الكراتين طاهرة ونظيفة ومناسبة للكتب وقوية ومتينة، تحرج باعتبار ما كان. وأما الحكم الشرعي كراتين طاهرة، واليابس لا ينجس اليابس على القول بأن المسكر المفتر فيه ما فيه. ولا شك أن النفس تجد، أو الإنسان يجد في نفسه شيء من القلق في مثل هذه الأمور. يعني لو عندك معك مصحف وتقرأ وأردت أن تسجد، فقلت بدلا من أن أضعه على الأرض، ويجوز وضعه على الأرض خلاف القائه، لكن ما عندك إلا كرتون مثلا أكرمكم الله حفائض لكنه جديد جيء به من المصنع، يتحرج الإنسان أن يضع هذا المصحف الشريف الجليل على هذا الكرتون، هو نظيف ما في أدنى إشكال، لكن النفس الإنسان يجد في نفسه حرج من بعض الأمور، صح ولا لا؟ فهم وجدوا في أنفسهم مثل هذا الأمر، ولا جاء الأمر به أن الله كتب عليكم السعي وسعى النبي عليه الصلاة والسلام، فما للحرج موقع في مثل هذه الأمور، لكن النفس جبلت على هذا، فنزل قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. ولو لم نعرف السبب لا وقعنا في إشكال في دلالة الآية، كما وقع عروة. والسعي والحجاب من آياتي، السعي والحجاب من آياتي. عمر رضي الله تعالى عنه كان يغار على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد مخلوق أغير من النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله تعالى عنه غيرته زائدة، لأن هناك من الصفات، وإن شئت فقل جميع الصفات المحمودة لا بد من التوسط فيها، فصنيع عليه الصلاة والسلام هو الوسط. عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النساء يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فنزل قول الله جل وعلا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها الحجاب، وذكر منها الصلاة خلف المقام، وذكر منها عسى ربه إن طلقكن، ثلاث. وموافقات عمر الملهم تزيد على ذلك بكثير، وجمع السيوطي منها ما يقرب من 20 في رسالة. والحجاب من آياتي سببها قول عمر رضي الله تعالى عنه خلف المقام الأمر بالصلاة، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يقول عمر رضي الله تعالى عنه فنزل قوله جل وعلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذه من موافقات رضي الله تعالى عنه، ونزلت آيات على هذه الأسباب. يقول هل يعبر بعض أصحاب الصحابة بالنزول وهم يقصدون تفسيرهم للآية أو ذكر حكمها، مثل قول ابن عمر في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم أنها نزلت في إتيان المرأة في دبرها، فهل يعدون مثل هذا سبب نزول، وما هي العبارات الصريحة في ذلك؟ غالبا ما يأتي النازل بعد ذكر القصة، تذكر القصة ثم يقال فأنزل الله تعالى، يرتب عليها يفرع على القصة النزول. وقد يقال أنزل الله تعالى في كذا، يعني في حكم كذا، في حكم كذا وإن لم يكن سببا.
النوع الحادي عشر: أول ما نزل. اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر: أول ما نزل. أول ما نزل يعني من القرآن مطلقا اقرأ. في قصة بدء الوحي الشهيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصادقة، وفي الحديث وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد. وبينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، فجاءه الملك وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، السورة المعروفة. اقرأ على الأصح، وخبرها والدليل عليها في الصحيحين وغيرهم، وهذا قول الأكثر وهو القول الصحيح. فالمدثر هذا القول الثاني، القول الثاني أن أول ما نزل المدثر، أوله والعكس قوم يكثر. العكس القول بعكس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، ذهب إليه قوم يكثر عددهم ويصعب حصرهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر: أول ما نزل. اقرأ على الأصح وهو قول الأكثر، وقال به قوم يكثر عددهم ويستعصي حصرهم، والدليل فيه صحيح صريح. فالمدثر أوله، العطف بالفاء للترتيب، فهل هو لترتيب النزول أو لترتيب الأقوال؟ نعم، يعني نستطيع أن نقول، يقول المؤلف أن اقرأ أول ما نزل ثم التي تليها المدثر، يعني نقول اقرأ على الأصح فالمدثر. لو وقفنا على هذا نعم لفهمنا هذا الفهم، لكنه قال فالمدثر أوله، يعني أول ما نزل من القرآن، وهذا ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن أول ما نزل فقال المدثر، وجاء بالقصة التي تفيد أن اقرأ قبل المدثر، لقوله في خبري فجاءني الملك الذي جاءني بحراء، فدل على أن قصة حراء التي فيها نزول اقرأ متقدمة على القصة التي فيها الأمر بالإنذار. فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. أوله هذا بالنسبة للأولية المطلقة، الخلاف في الأولية المطلقة هل هي اقرأ أو المدثر. الأكثر والأصح أنها اقرأ. أما الأولية النسبية بالنسبة للرسالة والتبليغ فأول ما نزل عليه المدثر، وتكون حينئذ أولية نسبية، وعلى هذا يحمل حديث جابر. أما الأولية المطلقة فهي اقرأ. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني أول ما نزل بالمدينة دار الهجرة على النبي عليه الصلاة والسلام سورة التطفيف ويل للمطففين، وهذا مروي عن ابن عباس. ثم البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة بعد التطفيف، وقيل بالعكس وهذا مروي عن عكرمة أن البقرة ثم التطفيف، وقيل بالعكس بدار الهجرة. دار الهجرة هي المدينة، وهي طيبة وهي طابة وهي الدار، ولها أسماء مذكورة في تواريخ المدينة. فالمذكور عن ابن عباس والمروي عنه أن أول ما نزل بالمدينة سورة ويل للمطففين التطفيف، ثم البقرة، وقيل بالعكس. ومقتضى تقديم الناظم وجزمه بأن أول ما نزل التطفيف ثم البقرة، وقيل سياق القول الثاني بصيغة التمريض تدل على ترجيحه القول الأول، وهذا استعمله بخلاف استعماله لما جاء في أول ما نزل مطلقا اقرأ فالمدثر، لأن حديث جابر في الصحيح، حديث جابر في الصحيح، فهل يمكن التعبير عن قول جابر المذكور في الصحيح بقيل كما عبر بقوله وقيل بالعكس؟ يمكن أن يعبر عنه بقيل وهو في الصحيح؟ يعني يجوز أن نقول قيل أول ما نزل المدثر، يجوز، وقول جابر في الصحيح، هذا يجوز أن نسوقه بصيغة التمريض كما قال وقيل بالعكس، ثبوت. يعني المسألة صحيح احتاج إلى تفصيل، إن أريد بذلك تضعيف القول لمخالفته ما هو أصح منه صح أن نقول قيل، وإن أريد به ثبوت القول لقائله فلا يجوز أن نقول قيل لأنه ثابت في الصحيح. النوع الثاني عشر.
النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره.
وهذا النوع الثاني عشر هو آخر ما نزل وآخر الأنواع المتعلقة بالعقد الأول وما يتعلق بالنزول. آخر ما نزل، أول ما نزل وآخر ما نزل. ويستفاد من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة الزمن الذي يترتب عليه القول بالنسخ والإحكام. يقول الناظم رحمه الله تعالى آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة، آية الكلالة الأخيرة يعني الأخيرة بالنسبة للنزول أو الأخيرة بالنسبة لسورة النساء، لأن عرفنا أن آية الكلالة أو أن الكلالة فيها آيتان في أوائل السورة وفي آخر السورة، وآية الكلالة الأخيرة يعني الأخيرة في النزول على النبي عليه الصلاة والسلام كما تقتضيه الترجمة، أو أن المراد بآية الكلالة الواقعة في آخر سورة النساء. يعني افترض أنك حفظت البيت من دون ترجمة، حفظت البيت من غير ترجمة، وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره، وما الذي يدريك أن الناظم يريد آخر ما نزل؟ إذا قلنا آية الكلالة الأخيرة بالنسبة لسورة النساء ما في ما يدل على الترجمة، قيل الربا أيضا وقيل غيره، كلها ما فيها ما يدل على الترجمة، نحتاج إلى ما يدل على الترجمة. معروف أن آية الكلالة معروفة، لكن الآية الأولى التي ذكرت فيها الكلالة يمكن أن يقال آية الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ على كل حال الكلالة ذكرت في موضعين، في أوائل السورة وفي آخرها، فهل قولنا الآن الإشكال الذي أوردته واضح ولا ما هو واضح؟ لأن الأخيرة يحتمل عودها على أنها آخر ما نزل من القرآن، وهذا هو المطابق للترجمة، الأخيرة يعني المتأخرة في سورة النساء، آخر آية في سورة النساء، وحينئذ البيت لا يكون فيه ارتباط بالترجمة. يعني لو نزع البيت وحده ما فهمنا ما يريد المؤلف، يعني لا بد من قراءة الترجمة مع البيت. يعني وصنف الأئمة الأسفار فيه، يعني ما في ما يدل على أنه يريد أسباب النزول إلا من خلال الترجمة. فإذا قلنا أنه لا يستقيم الكلام في المنظومة كلها إلا بالتراجم، قلنا مراده بالأخيرة بالنسبة للسورة. أن ما ذكرنا مثل هذا في الأبيات السابقة. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل، هنا اللفظ محتمل، آخر ما نزل آية الكلالة الأخيرة بالترجمة إذا قرأناه بالترجمة. والأخوان يقولون أن أكثر الأبيات السابقة لا تدرك إلا بالترجمة. شوف أسباب النزول فيما يدل عليه إلا بالترجمة، آخر آية النزلة الأخيرة، آخر آية أخيرة متأخرة في النزول، أو أنها متأخر ذكرها في سورة النساء. هذا الاحتمال هذا هو الذي جعلنا نقف عنده، وإلا البيت كسوابقه، أول ما نزل اقرأ، ما قال في البيت اقرأ أول ما نزل. هي تحتمل معنيين، لكن هل نقول أن المؤلف يريد المعنيين، أو يريد المعنى الأول أبان عنه في الترجمة ويريد المعنى الثاني؟ أي هذا ينبني على إعرابها، لكنها الآن ساكنة. يعني لو حركت ماذا نقول في الأخيرة؟ هل نقول الأخيرة أو الأخيرة؟ إذا طردنا المنظومة وأنه لا يبدأ لا يكرر ما ذكره في الترجمة، وما يكرر ما ذكره في الترجمة، قلنا مراده بالأخيرة يعني الأخيرة بالنسبة للسورة. وحينئذ نقول وآية الكلالة الأخيرة وصف للآية. وإذا قلنا آية الكلالة الأخيرة، نعم، يعني المتأخرة. المنظومة بين يديك بتراجمها بألفاظها وحروفها ما عندك إشكال، لكن لو قال لك واحد إن هذا البيت شو معناه وأفرده عن الترجمة وش تفهم؟ اتركنا من اقرأ، ما جاب لك إلا هالبيت، قال لك ايش معناه، اشرح هذا البيت بدون ترجمة. هل نقول انه لابد من ذكر التراجم في هذه المنظومة او تستقل الأبيات؟ ثبت بالأنواع السابقة انه لا يكرر ما يذكره في التراجم. فمراده بقوله الأخيرة عن المتأخرة بالنسبة للسورة، أما كونها آخر ما نزل نفهمه من الترجمة. قد يقول قائل لماذا لا نفهم الأمرين من قوله الأخيرة؟ يأتينا ما جاء في الصباح من استعمال اللفظ في معنييه، وهذا ممنوع عند الجمهور.
في شيء؟
حتى هذا ما يميز اللي ما أدري أن آيات الربا من آخر ما نزل وش أدري. لو قال لقائل الربا حرب لله ورسوله، كيف يصير آخر التشريع؟ وآية الكلالة الأخيرة يعني في وضعها في سورة النساء وفي النزول أيضا ليطابق البيت الترجمة. قيل الربا عطف مع حذف العاطف، قيل الربا يعني وقيل الربا، كما في البخاري عن ابن عباس، والبيهقي عن عمر رضي الله عنه. قيل الربا ويقصد بذلك آيات الربا التي في أواخر سورة البقرة، الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات، الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات. وقيل غيره، قيل الربا أيضا قول ثاني وقيل غيره. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر براءة، آخر ما نزل، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر السورة. وقيل آخر ما نزل سورة النصر، وقيل أيضا سورة براءة آخر ما نزل. والتوفيق سهل بين هذه الأقوال، بالنسبة للنصر وبراءة بكمالها يقال آخر السور، وأما بالنسبة لآخر الآيات فالذي يقول آيات الربا كلامه صحيح إلى آخر الوجه إلى قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فتكون بمجموعها الآخر، وإذا نظرنا إلى آخر آية اتفق معها قول من يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على كل حال الأقوال كثيرة لكن هذه أشهرها. نعم تحمل على آخر ما نزل في الأحكام. نعم أول ما نزل بالمدح. شو في المدني؟ أول ما نزل في المدني. شوف ماذا قال عن المدني. فالمدني أولة القرآن. هذا إشكال ليس بإشكال كونه ما عدها في المدني، أما القول فقيل به كونه أول ما نزل المدينة قيل به. وأما استيعاب الأقوال في جميع السور وجميع ما قيل فيها هل هي نزلت كذا أو كذا فلم يستوعب، إنما مشى على الراجح عنده ومشى على هذا باعتبار أنه قيل إن أول ما نزل وقيل العكس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يا وهاب يا كريم يا ذا الفضل العظيم. قال الناظم: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. سبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول. وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: في العقد الثاني هو ما يرجع إلى السند، يقول وهي ستة أنواع. ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع، هي يعود إلى ما يرجع إلى السند، وهي يعني ما يرجع إلى السند ستة أنواع. الأنواع جمع نوع، والنوع والقسم والصنف والضرب، الفاظ متقاربة، والنوع مذكر، والإخبار بالمذكر عن المؤنث وهي أنواع غير مرضي، إلا أنه باعتباره جمع تكسير فيجوز تذكيره وتأنيثه باعتبار الجمع والجماعة. النوع الأول والثاني والثالث من الأنواع الستة: المتواتر والآحاد والشاذ. في تقسيم الأخبار عندهم يجعلونها قسمين: متواتر وآحاد. فالشاذ يدخلونه في الآحاد، فهو قسم من الآحاد وليس بقسيم له في الأخبار. فالمتواتر عندهم ما يرويه عدد أو جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويسندونه إلى شيء محسوس يكون مصدره الحس لا العقل، لا العقل، شيء مدرك بالحواس إما بالسمع أو بالبصر، مصدر الأصلي مدرك بالحواس إما أن يكون مسموعا أو مبصرا أو ملموسا أو مشموما، المهم يدرك بالحواس لا بالعقل، هذا هو المتواتر في حدهم. والبحث في القراءات، المتواتر من القراءات عنده ما يرويه السبعة فقط، بحيث لو روى غيرهم بالجمع المذكور فإنه لا ينطبق عليه الحد. عرف المتواتر بأنه قراءة السبعة فقط. والتعريف بمثل هذا التعريف بالأقسام، أو تعريف بلفظ كاشف. السبعة القراء ما قد نقلوا، يعني قراءة السبعة المتواتر، أو المتواتر قراءة السبعة فقط. إذا قيل عرف المتواتر تقول قراءة السبعة، هو يحصر المتواتر بقراءة السبعة. والحصر التعريف بالحصر نوع معروف أو قسم معروف في الحدود عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان أجاب بالأركان المحصورة التي لا يمكن الزيادة عليها. هذا المتواتر لو بحثت عن أسانيد هؤلاء القراء السبعة، بحثت عنهم يعني في المدونات، بحثت عن أسماء من قرأ على هذا ومن قرأ عليه هذا، وأردت أن تجمع عدد يحصل به العلم الضروري القطعي، قد يعوزك مثل هذا. لكن هناك تواتر غير منقول، وهو تواتر الطبقة، يعني لا يشك أحد أنه قرأ على ابن مسعود جمع غفير من الناس، وممن قرأ على ابن مسعود ومن قرأ على ابن مسعود قرأ عليهم جمع غفير، وهكذا يحصل العلم بقراءتهم ولو لم تذكر أسماؤهم، تدون أسماؤهم بحيث لو بحثنا عنهم وجدناهم. الأمة بكاملها ممن له نظر في العلم كلهم يقرؤون القرآن على شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم وهكذا. فمثل هذا يسمى تواتر الطبقة، كتواتر قراءة المسلمين للقرآن، جمع غفير يرونه عن يسمع أو يقرؤونه على جمع غفير وهكذا. القراء السبعة قراءتهم هي التي حصرها الناظم بالمتواتر. الآحاد ما دون المتواتر، الآحاد ما دون المتواتر، وهذا الآحاد يقسمونه إلى أقسام، مشهور وعزيز وغريب تبعا لتعدد رواته. ومن هذه الأقسام ما هو محفوظ ومنها ما هو شاذ، فالشاذ من أقسام الآحاد. وهنا جعل الشاذ قسيم للمتواتر والآحاد، يعني هل يوجد في القراءات قراءة ضعيفة، قراءة معلة، قراءة مضطربة، يعني مثل ما يرد في الحديث يوجد ولا ما يوجد؟ أو إما أن نقول القراءة ما متواترة وهي قراءة السبعة، قراءة آحاد وهي قراءة الثلاثة، وما عدا العشرة شاذة. ماذا نقول؟ يعني هذا اصطلاح، يعني القراءات يمكن حصرها بالثلاثة فقط دون سائر الأخبار، دون سائر الأخبار. على هذا جرى المؤلف ويأتي ما في كلامه. والسبعة القراء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ولكل من هؤلاء السبعة راويان، فيروي عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي، وابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان، وعاصم يروي عنه شعبة وحفص، وحمزة يروي عنه خلف وخلاد، والكسائي يروي عنه أبو الحارث وحفص الدوري. الثلاثة الذين يأتي ذكرهم من أهل العلم من يجعل قراءتهم متممة للسبعة، فيجعل العشرة كلهم من المتواتر، كلهم من المتواتر، هم أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف البزار. وأبو جعفر يروي عنه ابن وردان وابن جماز، ويعقوب يروي عنه رويس وروح، وخلف يروي عنه إسحاق وابن إدريس وإدريس. هؤلاء القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر وتلقيت به وتلقوها كذلك. والسبعة القراء ما قد نقل، فمتواتر متواتر. أما بالنسبة لتلقي هذه القراءات عن الأعداد الغفيرة والجموع المتكاثرة هذا لا إشكال فيه، تلقي المقروء، لكن كيفية الأداء ما كان من قبيل الأداء هل يكون متواتر أو غير متواتر، كيفية الأداء هل هو من قبيل المتواتر أو من قبيل المسكوت عنها الذي لا يدرى، يعني الأداء كالمد والإمالة وغيرهما، وأن هذا الحرف يمد 6 حركات وهذا 4 حركات وهذا يمد 2 حركات، هذا من المتواتر وغير المتواتر؟ نعم نعم متواتر من أفواه الشيوخ، لكن عندهم سجلات بحيث كل واحد يسمع ما قرأه الأول والآخر، يعني لو قيل لواحد منا كيف ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، يستطيع أعلم الناس أن ينطقها كما نطقها الرسول؟ في الأداء لا أقول في الحروف، الحروف كل ينطقه، ترى مسألة مهمة جدا الجملة، قد سمع الله لمن حمده، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لكن كيف نطقها وأداها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تجزم بأن هذا أداء الرسول؟ نقل إلينا القرآن بالتواتر، وما بين الدفتين اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه إجماعا قطعيا، بحيث لو أنكر منه حرف واحد كفر، ولا عندنا تردد في هذا، لكن كيفية الأداء بعض العلماء يستثنيه من التواتر بدليل الاختلاف فيه، حرف يختلف قارئ عن قارئ، واحد يقول 6 حركات وواحد يقول 4، يعني لو كان متواتر، ويستحيل التواتر في مثل هذا لأن ما هناك مسجلات يتداولها الناس. نعم أن تسمع صوت شيخك وتؤدي مثل ما يؤدي شيخك، لكن هل تؤديه 100%؟ كلنا سمعنا الشيوخ الكبار والصغار، لكن هل نحن في أدائنا لقراءتنا عليهم هل نقلدهم في كيفية الأداء؟ عامة من يبحث في علوم القرآن ومن يوجب التجويد القراءة بالتجويد يقول أنه متواتر لفظه هو أداؤه، وهكذا تلقي، كل يتلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، بل يتلقاه الطلاب الجموع الغفيرة من الطلاب عن الجموع الغفيرة من الشيوخ، وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة. فما يرجع إلى الأداء، احنا نجزم بأن من كذب متواتر، أحد يشك في هذا؟ ما نشك في هذا، لكن كيف نطق به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. نطق بهذه الحروف حروف عربية وكل إنسان يستطيع النطق بها، لكن يعني الرسول قرأها مرة بأربعة ومرة قرأها بثلاثة، سندها صحيح لابن مسعود على أساس أنها القرآن رددناها، وهو يرفع على أنه وفي قراءة ابن مسعود كذا، هذا ثابت عنه، رددناها باعتبار أنها قراءة نقبلها على أساس أنها تفسير، خالف الحكم الذي تضمنه هذا التفسير، تفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكم يتضمن حكما، حديث يتضمن حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقدم؟ يقول قدم المرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع مقبول من غير تردد، وهذه مقبولة من وجه مردودة من وجه، فما كان فيه القبول حتم يختلف عما كان فيه القبول من وجه دون وجه، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يقول ما لم يجري مجرى التفاسير يعني فيقبل ويعمل به على أساس أنه تفسير، وإلا فدري قولين، إن عارضه المرفوع، يعني هل يقدم تقدم هذه القراءة الصحيحة الثابتة عن الصحابي؟ الصحابي مو بجاي من قراءة من عنده، وفي حرف ابن مسعود كذا، وقرأ علي كذا، ابن عباس قال كذا، قراءات تشتمل على زيادات خارجة عن مصحف عثمان، وهي ثابتة صحيحة إليه، وتتضمن حكم، ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث منفصل عن القرآن، حديث نبوي يتضمن حكما يخالف ما جاء في هذه القراءة، يخالف ما جاء في هذه القراءة. يقول قدمه، قدم المرفوع. لماذا؟ لأن قبوله مضطرد، ما في أحد يرده. أما هذه القراءة فيشوش على قبولها باعتبارها تفسير، ردها باعتبارها قرآن، وهي إنما سيقت على أساس أنها قراءة، فإذا رددناها من وجه بقي الوجه الثاني فيه شيء من الضعف واحتمال الرد. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني المقبول بالطراد مثل اللي يقبل من وجه دون وجه. يعني من أين أتى الضعف لهذه القراءة الصحيحة بالسند الصحيح؟ وقد يكون الإسناد هو يعني خبر صحيح سنده كالشمس ما في إشكال، لكن جملة متضمن جملتين، وكل جملة لها مدلول حكمي، لها ما يستنبط منها من حكم. فالجملة الأولى لها ما يشهد لها من أدلة أخرى، الجملة الثانية لها ما يخالفها مما هو أقوى منها. فنقبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لها، ونرد الجملة الثانية باعتبار أنها مخالفة. لو جئنا إلى حديث متكون من جملتين، جملة لها معارض راجح، وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردها، وش اللي يغلب على الظن؟ الجملة الأولى مردودة بلا شك لوجود المعارض الراجح، الثانية، الجملة الثانية نقبلها وقد رددنا بعض الخبر. أما إذا كان هناك جملة لها ما يشهد لها فنقول إن الراوي حفظ بعض ولم يحفظ البعض بدليل أن هذا وافق عليه وهذا لم يوافق عليه. لكن إذا كان هناك شيء معارض من راجح وجملة أخرى لم يوافق عليها ولم يعارض عليها، فكوننا نرد بعض الحديث ونقبل بعضه المسألة فيها ما فيها. وقل مثل هذا في القراءة المردودة مروية على أساس أنها قراءة، فهي مردودة لمخالفة المتواتر. هي أيضا باعتبار سندها صحيح للصحابي، سندها صحيح للصحابي، فنحمله على أنه جاء بها من تلقاء نفسه تفسير. لكن إذا عورضت هذه الجملة التي جاء بها من تلقاء نفسه على أنها تفسير، عورضت بحديث نبوي ما فيه شوب قراءة، صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه حديث من قوله عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول قولين إن عارضه المرفوع قدمه، ذا القول هو المسموع. والثاني من الأنواع الآحاد كالثلاثة، والثاني الآحاد كالثلاثة، أبو جعفر ويعقوب وخلف، هذه آحاد. وبعضهم يقول هم تتمة السبعة العشرة كلها متواترة، تتبعها قراءة الصحابة، يعني ما ثبت عن الصحابة آحاد، ما ثبت عن الصحابة آحاد كالقراءة الثلاثة تتبعها. إيش معنى تتبعها؟ يعني أنها تتبعها في الحكم تكون آحاد، والتعبير بقوله تتبعها على ترجيح قراءة الثلاثة على ما ثبت عن الصحابة مما لم يقرأ به العشرة، لأنه قد تتبعها. ظاهر من اللفظ ولا ما هو ظاهر؟ لأنه يقول والثانية الآحاد كالثلاثة، أبو جعفر ويعقوب وخلف، على رأيه أن هذه آحاد ليست متواترة، ليست كالسبعة. ومن أهل العلم من يرى أنها تتمة للسبعة، فالقراءة المتواترة عشر، لكن الذي معنا يقول الثاني الأحد كالثلاثة، مشى على أن الثلاثة أحد وليست متواترة، مشى على هذا. ثم قال تتبعها قراءة الصحابة، قراءة الصحابة إذا صح عن ابن مسعود وعارضه قراءة أحد الثلاثة قدمنا الثلاثة، لأنه قلت أتبعها. وما دام قراءة الثلاثة آحاد والمروي عن ابن مسعود آحاد، لماذا قدمت قراءة الثلاثة على قراءة ابن مسعود؟
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.